بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه، أما بعد، فإنه لمن دواعي الفرح والسرور والغبطة والحبور أن نلتقي عبر الهاتف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 17 من شهر رجب لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان التمسك بالسنة. ويسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ ضيفا عزيزا على اللقاءات السلفية القطرية، كما ويسرنا أن نرحب بالأخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها فضلا، ونسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يجري الحق على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أعظم نعمة على العبد المؤمن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له للإسلام وهدايته له إليه ومنه بفضله وكرمه بذلك عليه، أن يوفقه سبحانه وتعالى للزوم السنة واتباع الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي مقدمتهم خلفاؤه صلى الله عليه وسلم الراشدون الذين وصفهم عليه الصلاة والسلام في حديثه بأنهم مهديون. فبذلك فليفرح العبد وليغتبط، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن في تمسك العبد بهذا الدين واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة الفارقة التي يتبين بها الصادق من الكاذب في دعواه، العلامة التي تفرق بين الدعي المدعي لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصادق المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كان الحسن رحمه الله البصري يقول: علامة حب الرجل اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تلا الحسن رحمه الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعلامة الدعاء محبة الله هي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان به والطواعية له والانقياد لأمره وعدم التقدم بين يديه في حياته وتحكيم سنته والتمسك بها والرجوع إليها. هذه هي العلامة العظيمة التي تدل على صدق دعواه. وقد جاء هذا عن عدد من السلف رحمهم الله في تفسير هذه الآية. فقد جاء عن ابن عيينة حينما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، كما هو الحديث المعروف المشهور في الصحيحين. سأله سائل عن قوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، فقال رحمه الله: ألم تسمع قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ قال: يقربكم الحب من الرب. ولا شك أن هذه العلامة علامة بارزة لكل مدعي يثبت بها دعواه، أو تثبت هذه العلامة عند فقدها كذبه في دعواه. فالذين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى حق تلاوته هم الذين يؤمنون به ويتبعون ما دل عليه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فعلى العبد أن يغتبط بمثل ذلك ويفرح به غاية الفرح، لأنه إن سار على هذا فإنه يرجى له أن يكون مندرجا تحت قوله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين ابيضت وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بقوله: الذين ابيضت وجوههم أهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وهذا مشهور عنه كما هو في تفسير ابن أبي حاتم وغيره، وذكره جمع من المفسرين عنه رحمه الله تعالى. الحاصل أن العبد إذا تمسك بالسنة اندرج تحت هذه الآية العظيمة. لما؟ استحق تبييض الوجه، لأنه أطاع الله وأطاع الرسول، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباع هذا الكتاب الذي جاء به والذي يؤمر فيه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو متبع للكتاب والسنة، وهو ممتثل لقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قد جاء عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى الإمام الشهير الأعمش في تفسير فإن تنازعتم، قال رحمه الله: الرد إلى الرسول ما دام حيا فإذا قبض إلى سنته فإلى سنته صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الرد إليهما، لأن ذلك هو سبيل النجاة، وهو سبيل الفوز، وهو سبيل السلامة، ولا سيما عند حصول الأهواء المضلة والفتن التي تفتن الناس فتهلكهم، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منها، معشر الإخوة والأبناء، معشر المستمعين جميعا، قد حذرنا عليه الصلاة والسلام: ومن انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد جلى لنا الأمر غاية التجلية، حتى قال: قد تركتكم على البيضة. ليلها ليلها كنهارها، لا يرجع عنها بعدي إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، كما جاء ذلك في الحديث الشهير عن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي وعظهم فيه بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الصبح صلوات الله وسلامه عليه، إذ جاء عنه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. الحديث. فسأله الصحابة بعدما وصف رضي الله عنه هذه الموعظة ولم يذكرها، إنما وصفها بهذا الوصف الشامل الموجز البليغ، قال: موعظة بليغة، وأوجز وصفه لهذه البلاغة بأنها رقت لها القلوب ووجلت وخافت وذرفت لها العيون وبكت لأنها أثرت فيه. ثم بعد ذلك سألوه قالوا: كأنها موعظة مودع، وفي بعض الألفاظ: كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وفي رواية: فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، وفي رواية: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الشاهد: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر من ضدها وهي المحدثات التي قال سيرى اختلافا كثيرا، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: فإن كل بدعة ضلالة، بدون ذكر المحدثة. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما هو في حديث جابر في خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: أما بعد، أحسن الهدي، أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالبدعة هي ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما لم يكن على سنته عليه الصلاة والسلام، ولا على طريقة الخلفاء الراشدين، ولا على سمت أصحابه الصالحين رضي الله عنهم، فهذا هو البدعة. لهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن ماجه وغيره أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنان، الكلام والهدي، فأحسن كلام الكلام كلام الله، إنما هما اثنان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. الله أكبر، ما أحسن هذا الكلام الصادر من أرحم الناس بالأنام، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك من ابتغى الهدى في غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكر الله أضله الله وعاش عيشة وحياة تعيسة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ترك كتاب الله وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه نسيها، فنسيه الله من جنس عمله، نسوا الله فنسيه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنسأل الله العافية والسلامة. وكان عبد الله بن مسعود يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المنتزع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق، وأتي بصحيفة رضي الله عنه فيها حديث فأمر بها فمحيت ثم غسلت ثم أحرقت ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وجاء عنه أنه قال في هذه القصة سألت بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أني أعلم أنها بدير هند لتبلغت إليها، يعني حتى يمثوها فلا تضاد كتاب الله تبارك وتعالى وتزاحمه فينظر الناس فيها ويدعون كتاب الله تبارك وتعالى. فبهذا ساد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا فازوا، وبهذا ظهروا على غيرهم من الأمم وقهروهم بسيف الحق وهدى الحق ودعوتهم لهم إلى الحق والهدى. فوفقهم الله جل وعلا وأعانهم على أنهم كانوا أقل من أعدائهم بكثير، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلى شأنهم ورفع رايتهم فأظهرهم على هؤلاء المخالفين. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن. قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات. فالسنة وحي من الله، إلا أنها لا تتلى، لا يتعبد بتلاوتها، وإنما التعبد بالعمل بها، ذلك بتعلمها وتعليمها والرحلة في طلبها والحث على الحفظ لها وجمعها في السطور والصدور وبثها بين الناس ونشرها بينهم حتى يعلمها الناس، فهي وحي من الله تبارك وتعالى. وإن كنا لم نتعبد بتلاوتها إلا أننا متعبدون بحفظها في الصدور وفي السطور وبتبليغها للناس وبشرحها وتبيينها وتوضيحها وتفقيه الناس فيها وتفهيمهم إياها وحظهم على التمسك بها وتحذيرهم مما خالفها. ولهذا جاء عن الأوزاعي رحمه الله عن حسان بن عطية، وكان من جلة التابعين، قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فلا يزال المرء في خير ما تمسك بهذه السنة، لأنها هي الشارحة للكتاب والمبينة للكتاب والموضحة للكتاب والمقيدة لما أطلق في الكتاب، المبينة لما أجمل في الكتاب، والمخصصة لما جاء عاما في الكتاب، والجائية بأحكام مستقلة ليست في الكتاب. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام على أنه قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذو مخنب من الطير، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يرغب عن السنة ويزهد في الأخذ بها ويقلل من شأن ذلك، شأن أهل الأشر والبطر والترفه الذين لم يكلفوا أنفسهم الرحلة في طلب العلم إن كان بعيدا عنهم، فيطلبوا لقاء أهله والاستفادة منهم، أو ينزل إليهم إن كانوا متوافرين في بلده ويكتفي بقراءة القرآن، لأن القرآن قد حفظ وكتب بخلاف السنة، فإن السنة تحتاج إلى رحلة إلى حفاظها وجماعها والمحدثين الذين تعبوا في سبيل تحصيلها، وقد لا يوجدون في بعض الأقاليم والأقطار، فينبغي أن يرحل إليهم كما رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في حياته، وكما رحل بعض أصحابه إلى بعض بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، مسيرة شهر يرحل أحدهم في حديث واحد. ولقد كان بعض التابعين يبلغه الحديث وهو في العراق عن أمير المؤمنين عمر، فلا تطيب نفسه حتى يقدم المدينة فيسمعه من عمر ثم يرجع رضي الله عنه. بهؤلاء حفظ الله الدين. فالواجب على العبد المسلم أن يرفع رأسه بالاعتصام بهذا الكتاب الذي ما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه. وهكذا شأن السنة، يرفع رأسه بها ويحذر من مخالفتها، فإنه لا يزال بخير ما دام كذلك، ولا يزال بخير ما دام يأوي إلى علماء السنة وكبار أهل السنة وفقهاء أهل السنة، فإن هؤلاء يفيدونه ويعلمونه، وحينئذ ينقلب بالفائدة العظيمة وبالعلم الغزير والفقه الوفير الذي جاءه من قبل هؤلاء الأخيار، من قبل هؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد بعدوا عن السفه والطيش وبعدوا عن الهوى بفضل الله تبارك وتعالى عليهم، ثم بفضل تمسكهم في السنة أو بالسنة. فإنه لا يزال المرء بخير ما أتاه العلم من قبل هؤلاء علماء السنة وحفاظ السنة وفقهاء السنة. ولهذا جاء عن إبراهيم الحربي الإمام العالم المشهور في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. فالذي يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والذي لا يأخذ بهما فهو صغير وإن جاوز الثمانين. وأما من أخذ بالسنة وتمسك بها فهو الكبير. هذا يقول إبراهيم الحربي في هذا: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. قال معناها أن الصغير إذا أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن، هذا شرط، أن يأخذ بقول الرجال ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهو صغير. وهذا ذكره جمع من حفاظ الحديث كاللالكائي وغيره. فلا شك أن من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكبير، ومن تركها فهو الصغير ولو كان في الثمانين. فالعبرة بالتمسك بهذا الكتاب واتباع الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأننا كما قال عبد الله بن مسعود نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما تمسكنا بالأثر. هذا هو، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما تمسكنا بالأثر. فإن تركنا الأثر ظللنا، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب، وعليه أن يتعلم السنة قبل أن يذهب أهلها أو يقلون. ونحن في هذا الزمان يقل أهل السنة، يقلون 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 جدا، بل قد أصبنا في سنوات قريبة بأئمة جبال في السنة، ورزئنا بهم أيما رزية، ولم نجد بعدهم من يسد مسدهم رحمهم الله. وإن كان في من بقي من علماء السنة الخير، فالواجب على من أراد نجاة نفسه أن يحرص على الأخذ عمن بقي من علماء السنة والأثر، أهل الحديث عليه أن يتمسك بغرزهم. ولهذا جاء عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، أو قال يفتقر إلى ما عنده. وإنكم ستجدون أقواما، وهذا هو بيت القصيد معشر الإخوة، تنبهوا له، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. ما أعظم هذا الأثر والتأمل فيه. فنحن نوصي أبناءنا وبناتنا وإخواننا عموما بالعلم، والعلم هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. فهذا هو العلم الذي يجب على المسلم أن يعتني به، وليعلم أنه هو مأمور في هذا الجانب أن يبحث عن أهله، وأن يلزم غرزهم إذا اهتدى إليهم ووفق لهم. وما ذلك إلا لأنهم يدلونه كما سمعنا الآن، ويرشدونه إلى كل خير، ويرفعون عنه الجهل. فالجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هؤلاء هم الأطباء والنصاصيون الصادقون الخبراء الذين يؤوى إليهم ويطلب الهدى بفضل الله وتوفيقه منهم. فالمرء إذا مرض مرضا جسديا محسوسا لا يسلم جسده وجثته لأي طبيب يفعل فيها ما يشاء، بل ينفق ما فوقه وما تحته وكل الذي يملك حفاظا على صحته، ولا يأتي إلا إلى الطبيب الخبير فيجلس بين يديه. فإذا كان هذا فيما يتعلق بدنياه بجسمه الذي إذا مات أكله الدود، فكيف لا يبحث عن الأمناء في الدين الذين يأمنهم على دينه؟ فرحم الله ابن مسعود ورضي عنه. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، أو قال أصحابه عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. لا تستقل نفسك يا عبد الله، لا تستقل نفسك يا أمة الله، لا تقول ماذا سأفعل أنا، الحمد لله الناس بخير فيهم مثل فلان وفلان، هذا غير صحيح. اطلب العلم وحصل، سيأتي يوم يحتاج إلى ما عندك، إلى ما عندك، ويحتاج إليك كما مر عليك زمان وأخذت، الآن سيؤخذ عنك. وإنكم، يقول رضي الله عنه، وإنكم ستجدون أقواما، وهذا نحن نراه اليوم كثير معشر الإخوة والأخوات، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. كيف تعرف هؤلاء يا أيها المسلم؟ قد أجابنا عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فعليكم بالعلم، لا يكشف هؤلاء إلا العلم معشر الإخوة والأخوات، فعليكم بالعلم. العلم هو المرشد، العلم أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ويروى الشرع أعظم مرشد، والشرع هنا هو العلم، الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة. فاتبعهما، يعني اتبع الشرع واتبع العقل الصحيح الصريح السليم من الآفات والأهوى، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة اكفف اسكت، كف عن هذا الكلام، استحي على نفسك، لا تلمني في هذا. فهؤلاء ما يكشفهم في دعواهم إلا العلم، ولهذا يهابون أهل العلم، يهابون الأقوياء في العلم، لا يستطيعون الدخول معهم في نقاش. فأول ما تجد صاحب البدعة يبتدع البدعة تراه يتوارى عن أهل العلم ويترك مواصلتهم ويعتزل مجالسهم وينتهي بنفسه ناحية، ويبدأ يدعو الناس إلى نفسه كما انتحى واصل بنفسه عن مجلس الحسن وأسس له جماعة على الضلالة، اعتزلنا واصل، فنسأل الله العافية والسلامة. فلهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، ألسنتهم تزعم لكن أفعالهم تكذبهم. فعليكم بالعلم، لماذا؟ لأن العلم كما قلنا يكشف دعاوى هؤلاء، لأن هؤلاء يلبسون على الناس، وليس كل أحد يستطيع أن يكشف باطلهم وتلبيسهم، لا يكشفه إلا صاحب العلم، كما أن الذهب لا يكشف مغشوشه إلا الصاغة المختصون في الذهب، الصواغ يعرفون ذلك. فهكذا المدعون لهذه الدعوة الذين يزعمون أنهم على الكتاب والسنة وقد نبذوهما وراء ظهورهم، فهؤلاء لا يكشفهم إلا العلم، ولا يكشفون إلا به، ولا يكشفون إلا على أيدي أربابه وأصحابه. فلهذا قال ابن مسعود عليكم بالعلم، ثم حذر فقال وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق. فحذر من البدعة لأنه ما بعد الحق إلا الضلال، وحذر من التنطع والتعمق لأن هذا هو الغلو، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قالوا عليكم بالعتيق، يعني القديم، والمراد بالقديم الأمر الأول، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول شيخ شيوخنا دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهن. فالعلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يزال المرء بخير ما دام على هذا الطريق، كما قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر رحمه الله، يقول كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر، يعني على السنة، فعليك أيها المسلم باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث عليه في مثل هذه الأحاديث، والنصوص في هذا كثيرة جدا ولا يمكن أن نأتي عليها في مثل هذا. وليعرف أن هذا هو الدين، وهذا هو الأمر الأول الذي فاز به وساد به الأولون، فازوا على الأمم وفازوا على كل من ناوأهم ومن خالفهم. واحذر يا عبد الله أن تترك السنة، فإنه قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، وأشار بمفصل الأصبع، مفصل الأصبع، مفصل إصبعه، أشار إلى مفصل من المفاصل أنملة، قال: فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. فالله أكبر، كأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعيش بيننا الآن. وهذا صحيح، الذين يتركون السنة ويدعون إلى خلافها ويزعمون أنهم على السنة، إن تركناهم وما أرادوا جاءوا بالطامة الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يدعو أحدهم إلى حرية الأديان، وآخر يدعو إلى أن يقع في بوائق ويزعم أنه على السنة. فأي دين هذا؟ وأي سنة هذه؟ وأي علم تعلم منه هذا؟ هل يجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين وجد هذا؟ فلا شك أن مثل هؤلاء يجيئون بالطامة الكبرى، فإذا لم يرد على باطلهم هلك الناس بسببهم، نسأل الله العافية والسلامة. والضلالة حق الضلالة، كما قال أيضا ابن مسعود، وابن مسعود ننقل عنه رضي الله عنه لأنه كثير الكلام في هذا الجانب، في الحث على السنة والتمسك بها، وإن كان قد ورد في ذلك شيء كثير عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كآحاد يعني ورد عن هذا الأثر والأثران، وعن ذاك كذلك. أما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد كثر عنه الكلام، فأكثر المصنفون في سنن العقائد من التخريج عنه رضي الله عنه في هذا الباب. فإن من البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، ومن الضلال كما قال هو رضي الله عنه: حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. فمن يزعم أنه على السنة أو يدعي أنه على السنة لأنه في يوم من الأيام كان عليها لكنه الآن ليس عليها، قد خالفها، ويزعم بسابقة له أو بسابق له كان عليه وهو الآن منحرف عنه، هذا لا ينفعه. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول هذا الأثر أثر حذيفة رضي الله عنه، هذا الأثر أثر حذيفة رضي الله عنه مع أبي مسعود، حينما دخل أبو مسعود عليه فقال له: اعهد إلي. فقال: لم يأتك اليقين؟ قال: بلى، يعني الموت. فطلب منه أن يوصيه، حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، فطلب منه أن يوصيه، فأوصاه حذيفة بقوله: اعلم أن الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. ثم قال: وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وهذا أيضا الأثر يجب أن يوقف عنده تماما، ويضم إلى أثر عبد الله بن مسعود السابق الذي سمعنا: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني المفصل، يبدأون بشيء يسير ثم إن تركتهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة، رضي الله عنهم وأرضاهم. ما أصدقهم في لهجتهم وما أنصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله لقد مر علينا في هذه الأيام من ابتدأ مثل هذا وانتهى إلى ترك الصلاة، وقد سمعنا بهذا بآذاننا ورأينا بأعيننا ونعرف بعض هؤلاء، فبدأوا بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، وصار بعضهم لا يصلي بعض الصلوات، نسأل الله العافية والسلامة، ويزعم أنه داعية. مثل هذا الغر الجهول يزعم أنه بعد ذلك داعية، وقد ضيع الصلاة مع الجماعة، والله أعلم بحاله فيما استخفى به. يبدأ في مفارقته لأهل السنة بشيء يسير، ثم ينتهي فيصرح بعد أن ذهب حياؤه، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبدأ بأن الصلاة الجماعة ليست واجبة ليبرر لنفسه ترك الصلاة مع الجماعة ويقبح في بيته، والله أعلم بعد ذلك بحاله في أداء هذه الصلاة. فبدأ بمخالفة يسيرة لأهل السنة ولعلماء السنة في قطره، وانتهى بترك الصلاة. فرضي الله عنك يا ابن مسعود، ما أصدقه وما أعظم فراسته وما أشد نصحه رضي الله عنه، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. ومثله أيضا هذا حديث حذيفة الذي سبق، حينما دخل عليه أبو مسعود فقال له: اعهد إلي، يعني أوصني، فأوصاه بالذي سمعنا: الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. فنسأل الله العافية والسلامة. وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. فقيل له: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. الله أكبر، ما أعظم هذا الأثر أيضا، وهو واقع اليوم في واقعنا في ساحة الدعوة، ومنطبق على كثير من الدعاة. فتن ينشأ الصغير فيها يربو، يعني يكبر، ويهرم فيها الكبير، وإذا ترك شيء من هذه الفتن ومن هذه المضلات قيل تركت السنة. يزعمون أن ما هم عليه من الباطل هو السنة، فإذا ترك تركت السنة. فقيل له: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ ورحم الله من سأله، فاستخرج لنا منه هذه الكنوز، فقال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم. ذهاب العلماء يخلفه الجهال، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي اللفظ الآخر لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا هو: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. كم من القراء الآن؟ بعض القراء يؤمون الناس لكن لا فقه عندهم، إذا التبس عليه شيء في صلاته لا يعلم ماذا يفعل، وهذه مصيبة عظيمة. حينئذ يظهر قيمة الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء الفقهاء هم الذين يكشفون بأمر الله تبارك وتعالى بهذا الفقه الذي قذفه الله في قلوبهم ونورها به، يكشفون الباطل ويكشفون الزيغ ويكشفون الانحراف ويكشفون الضلالة ويكشفون البدع. فيقول رضي الله تعالى عنه: وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. وهذا نحن فيه اليوم، وأكثر من ذلك، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. الدعوة الدعوة ومكاتب دعوية وجمعيات دعوية، وهي في الحقيقة كلها دعوات دنيوية، ليست لهداية الناس إلى دين الله، وليست دعوة للناس إلى دين الله الحق، وأن يستقيموا عليه كما جاء به أشرف الخلق. لا، إنما يدعون لأنفسهم وإلى مؤسساتهم وجمعياتهم التي استحدثوها، والولاء والبراء يكون فيها وعليها، مراكز ومؤسسات وجمعيات فتنت الناس، نعوذ بالله من ذلك. فالتمست الدنيا بعمل الآخرة، يتظاهرون للناس بالعلم وهم يريدون الدينار والدرهم، يجبونه إلى صناديقهم وإلى خزائنهم. بل للأسف بعض الدعاة كما بلغني يذهب ويتكلم ويلقي المحاضرات ويشترط ما يدخلون في هذا المركز أو هذا المكان الذي فيه أو المسجد إلا برسوم، بفلوس، بدراهم، دنانير، وبعد ذلك يقتسمها هو وأصحاب هذا المركز. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين. فنسأل الله العافية والسلامة. فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. هذا وهذا الشخص الذي قيلت في هذه الأبيات ما أخذ شيء من الدنيا، إنما ولي الولاية للخليفة على بيت المال، فقال له ابن المبارك هذا: فما عسى أن يقول الذي لا يلقي الكلام الذي فيه هداية الناس إلا بالفلوس وبالدراهم، ثم يقعد بعد ذلك على بساط المسجد ويقتسم هو ومن معه، يقتسمون الدراهم. هذه دعوة؟ هذا هو الذي ينطبق عليه والله الذي لا إله غيره هذا الأثر. والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين، إنما يتفقه لأجل الدينار والدرهم. فنسأل الله العافية والسلامة. هذا العلم شريف، فلا ينبغي أن يطلب لحطام الدنيا، وإنما يطلب أولا لرفع الجهل عن النفس، ثم لرفعه عن الآخرين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يحذرون عذاب الله وسخطه ومقته وغضبه سبحانه وتعالى. ما هو يطلب العلم للدنيا، ما يطلبه لهداية الناس ولإرشاد الناس، ولا بأس إن جاء بعد ذلك خير، فهذا خير على خير. أما أن يشترط ما يهدي الناس ويرشدهم ويلقي الموعظة فيهم والدرس إلا بدراهم، فأعوذ بالله من صنيع مثل هذا. هذا رجل سوء لا ينبغي أن يحضر عنده. قد كان السلف الصالح رحمهم الله أئمة الحديث يردون صلات بعض الواصلين، ويردون هداياهم ويردون دراهمهم، خشية أن يكون هذا من باب أخذ الأجر على الحديث وعلى نشر الحديث وتعليم الحديث. فلعل قائلا يقول: هذا أليس هذا من باب أخذ الأجر على التحديث؟ أقول: لا، لا تغالط أيها المغالط. أخذ الأجر على التحديث الذي يقطع نفسه ما عنده إلا هذا، فهذا مثل معلم الصبيان القرآن حجز نفسه وحبسها على تعليم أبناء المسلمين كتاب الله تبارك وتعالى، وترك السعي والتكسب لنفسه وعلى عياله، فهذا يجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلمين أو أن يعطيه أهل القرية أو أهل البلدة. أما الذي يشترط على العلم كيت وكيت، هذا قريب من الذي يقول: لا أصلي لكم إلا بكيت وكيت. سئل عنه الإمام أحمد قال: هذا رجل سوء، أعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ لا يصلى خلفه. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم، وما أكثر الجهال المتسنمين اليوم، وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. وما أكثر القراء المتسممين اليوم لهذا الباب. طبعات الكاسيتات وطبعات السديهات ويساوم عليها بكيت وكيت، وكل طبعة بكيت وكيت، فنسأل الله العافية والسلامة. وهكذا ذهاب الفقهاء والتماس الدنيا بعمل الآخرة والتفقه لغير الدين عياذا بالله من ذلك، فهذا من الضلال ومن الشر العظيم. وليعلم أنه معشر الإخوة، وإن كنت قد أطلت عليكم، لكن إن شاء الله نختم، ليعلم حفظكم الله أنه ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنته بينهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة، كما قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى. فليحذر من ذلك غاية الحذر، وحذاري وتقليد الرجال، فإنه قد جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. وصدق رحمه الله: إن أبيتم معشر الإخوة فبالأموات لا بالأحياء، الحي يؤخذ منه ويخشى عليه، يخشى عليه أن يزل ويخشى عليه أن ينحرف، فإذا انحرف إياك أن تقلده، ولكن ما دام على الخير والحق فيجب أن تحبه وأن تأخذ عنه إذا استطعت أن تأخذ عنه. فإذا انحرف فلا تقلده في دينك، واحذر غاية الحذر، وهذا تكشفه أنت كما قلنا قبل قليل بالعلم. فلا تقلدن أحدا دينك، وإنما عليك بأن تكون أثريا سلفيا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أردت الاقتداء بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعليك بمن مات من أئمة الهدى على هذا الدين، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات، واحذروا غاية الحذر، لأن هذا بلاء. والعصمة إنما هو في الاعتصام بالسنة، كما قال الزهري رحمه الله، قال: كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. ذهاب العلماء مصيبة معشر الإخوة والأخوات، ذهاب العلماء مصيبة وبلية عظيمة على أمة الإسلام، لأن هؤلاء هم الذين يذبون عن دين الله البدع ويمسكون الناس بالسنن، هؤلاء هم الذين ينافحون عن الدين ويقفون في وجوه المخالفين والمبتدعين وأئمة الضلال، لا يكشفهم بفضل الله ورحمته إلا هؤلاء العلماء. فذهابهم ذهاب للدين نسأل الله العافية والسلامة، وسبب لظهور الفتن والبلايا. وثبات الدين وثبات الدنيا هو بنعش العلم على أيدي هؤلاء رحمهم الله. فالعلم ثبات للدين وثبات للدنيا، لأن الدنيا تبع للدين، فإذا صلح الدين واستقام الناس عليه استقامت الدنيا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتمكين في الأرض يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثم يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ لأجل ما قاموا به، فيعبدونه حينئذ لا يشركون به شيئا. فالاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا. فنعش العلم وانتعاشه هو بثبات هؤلاء العلماء، وإذا قام هؤلاء العلماء بنشر هذا العلم ونعشه ثبت الدين وثبتت الدنيا، وبذهاب العلماء ذهاب ذلك كله، يقول رحمه الله. فالاعتصام بالسنة نجاة، وتركها هلاك. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وسائر إخواننا المسلمين على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفقه فيهما، وأن ينور بصائرنا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يجنبنا وجميع إخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. شيخنا ممكن أسأله؟ شيخ محمد؟
نعم
ممكن أسأله؟ نبدأ الأسئلة؟
لا بأس، تفضلوا.
جزاك الله خير. السؤال الأول، يقول البعض لو رجل عنده علم وما بدع الجهم بن صفوان وعنده علم وعنده خير، فتجنب عدم تبديعه لجهم بن صفوان واطلب العلم عنده، ويستدل على كلامه برواية علماء الحديث عن بعض أهل البدع، وكذلك البخاري روى عن بعض أهل البدع في صحيحه، فهل كلامه واستدلاله صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا قول باطل، ولا يقوله من عرف طريق السلف الصالح رضي الله عنهم في العلم والتعلم. فسبحان الله العظيم، أين ذهب عقل هذا القائل؟ إن كان له معرفة بالعلم، أين ذهب عقله من قول السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ أين ذهب؟ فالدين إنما جاءنا عن طريق التعلم، الدين الصحيح إنما جاءنا عن طريق التعلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا أراد الله، أو من علامة إرادة الله بالحدث، إذا أقبل على السنة والعجم إذا أسلم، أن يوفقهما لصاحب سنة. هذا كلام الإمام أحمد، يعني يتعلمان على يديه، العجمي يتعلم الإسلام على يد هذا السني، والحدث يتعلم الإسلام ويتعلم الدين ويتعلم الشرع على يد هذا السني، فيترعرع في أمان بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كلام من أبطل الباطل، الذي لا يبدع الجهم بن صفوان. أنا أسألكم معذر الإخوان، بالله عليكم، على ماذا ينطوي جهم بن صفوان الذي كفره العلماء؟ بدعته كفرية، فالذي لا يرضى حتى بتبديعه، لا تطيب نفسه بتبديعه، ما الذي ينتظر منه وما الذي سيستفاد منه؟ بل أسأل، ما الذي بالله ينطوي عليه قلب هذا؟ لا ينطوي إلا على البدعة، ما دامت نفسه لم تجد ولم تطب بتبديع جهم، فأي خير عنده؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في حارث المحاسبي حينما قال: ذاك رجل سوء، فقيل له: يروي الحديث وساكن وخاشع. فقال رحمه الله: أوه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ذاك جالسه فلان وفلان، يعقوب والمغازلي، فأخرجهم إلى رأي جهم، فهلكوا بسببه. فلما قالوا له: يروي الحديث ساكن وخاشع، فقال: وكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. يقول هذا أحمد، فماذا يقول هذا الرجل، هذا القائل لأحمد رحمه الله؟ هذا من ناحية. وأما شبهته هذه التي استدل بها، فهناك فرق فواضح جدا وبون شاسع بين تحمل الرواية ويمشي صاحبها بها فنقول لنا روايته وعليه بدعته، وبين أن يجلس بين يديه يعلمه ويفقهه. وإلا ما معنى قول السلف رحمهم الله فلان خارجي وفلان مرجي وفلان ناصبي وفلان رافضي وفلان شيعي وفلان جهمي، وأخفر المختصرات في كتب الجرح والتعديل بين أيدينا تقريب التهديد، اقرأوه وانظروا فيه معشر الإخوان. ثقة ناصبي، ثقة خارجي، ثقة قدري، ثقة شيعي، ثقة، وهكذا. فإذا أخذوا روايته توافرت فيه الشروط وهو ثقة تركوا بدعته. وهل كل أحد مثل البخاري؟ هذه ليست بحجة. فرق عظيم بين التعليم وبين مجرد أخذ الرواية. لا أظن إنسانا سويا عاقلا إلا وهو يعرف ذلك. ولكن نحن نسأل الله العافية والسلامة، إذا دبت الأهواء إلى القلوب فإنها تحدث مثل هذا وأكثر. فأنا أقول مثل هذا الكلام باطل غاية البطلان، ويجب على صاحبه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه، وأن لا يظل أن لا يظل أبناء المسلمين، وأن لا يظل المسلمين بمثل هذا الكلام. النووي رحمه الله يذكر في أخطر مختصراته وأشهر كتبه على الإطلاق رياض الصالحين في كل مسجد عندكم اقرأوه في مساجدكم، لما تكلم على الغيبة قال باب ما يباح من الغيبة. فنحن نحيل على رياض الصالحين لأنه غالب مساجد المسلمين موجود في هذا الكتاب. انظروا فيه باب ما يباح على الغيبة من الغيبة، بعد أن ذكر الغيبة المحرمة جاء إلى قسم آخر وهو مستثنى من الحرام من الحرمة، وهو القسم الجائز من الغيبة، فذكر فيه أنواعا. ومنها قال ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدئ وخشي عليه حذره منه، إما أن يخاف أنه ما يعرف بدعته أن غر به، أو يكون لا يعلم كلامه الذي يلقيه عليه فربما ضل بسببه، حذره منه. إذا خاف عليه قال ترى فلان مبتدع لا تأتي، ما قال له اذهب إليه، يقول نووي حذره منه. فما يقول ولو لم يبدع جهم بن صفوان فخذ منه، ما الذي ستجده عند من لم يبدع جهم بن صفوان؟ هذا ما يكون إلا النتيجة مثل ما ذكرنا على الإمام أحمد في حارث المحاسبي، جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. أوه ليس يعرف ذاك إلا من حذره، رجل سوء. فأيهم بالله أنصح للأمة، الإمام أحمد ولا هذا القائل لهذه المقالة؟ هذه مقالة سوء، وعلى صاحبها التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يخدع المسلمين ويضر المسلمين بمثل هذا الكلام، لأنه حينئذ سيتعلقون بذمته إذا وقعوا في حبائل المبتدعة، فيحمل أوزارهم يوم القيامة على ظهره، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول ما رأيكم حفظكم الله في من يقول أنا أضمن لك أنك لن تسأل في قبرك عن تبديع فلان أو فلان، وإنما تسأل عن دينك ونبيك وربك؟
الحمد لله، هذا فيه تأل على الله يخشى على صاحبه. فأنت صحيح نقول له صحيح أنك تسأل عن دينك عن ربك ودينك ونبيك، هذه الثلاثة السؤالات. ومن ضمن السؤال عن نبيك يدخل ويأتي هذا الجانب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فيا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قبلها تمنى، ما هو؟ نحن أخرناه حتى يظهر في الجواب، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فدعاة البدعة دعاة ضلالة يحرفونك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسأل حينئذ فتقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا الذي قال هذه المقالة ما أظنه نظر في كتاب الله وفي تفسيره نظرة استفادة، أو أنه نظر لكنه غلبه إما هواه أو حب الشهوة أو حب الرياسة أو الهوى للانتصار لفلان أو فلان، الله أعلم بصاحب هذه المقالة وبما في قلبه. الشاهد أنتم الآن سمعتم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا مفلحين. فالسؤال ماذا أجبتم المرسلين إن كان متبعا لهذا النبي قال آمنا رسول الله آمنا به وصدقناه واتبعناه، وإن كان غير ذلك قال ها ها لا أدري، ويوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأنا أخشى أن بعض هؤلاء الناس يغلب عليهم الهوى في الانتصار لفلان وعلان فيأتي بمثل هذه البواقع التي تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان يحفظه عن ظهر قلب لكن تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل والتدبر فيه. فنحن نسأل الله العصمة من الزلل والسلامة من الخطل في القول والعمل. هذا قول باطل ولا ينبغي أن يلتفت إليه، وقائله يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ولا يتألى على الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول البعض إن حكم العلماء على أحد بأنه من أهل البدع لا يعتبر حكما حقيقيا لأن المبتدع الحقيقي إن حكم العلماء على أحد بأنه من أهل البدع لا يعتبر حكما حقيقيا لأن المبتدع الحقيقي هو من قصد مخالفة الشرع ولا يعلم قصده في ذلك إلا الله سبحانه، فهل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ وهل يلزم منه عدم الجزم بأن هناك مبتدعا حقيقيا؟
هذا قول ظاهر الفساد والبطلان، لأنه في مآله ونتيجته لا يمكن أن يوجد على وجه الأرض مبتدع أبدا. لما؟ لأنه إنما يعود الأمر إلى قصده وقصده في قلبه والله أعلم بما في قلبه. بهذا بناء على هذا الكلام وهو غاية في ظهور بطلانه، ولا يقوله إلا جاهل بالشرع وحكم أحكام الشرع ومقاصد الشرع. ونحن إنما نحكم على ما يظهر لنا من الإنسان. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنحن نحكم على الأعمال الظاهرة، فالذي نراه على خلاف السنة والطريق نبين له الحق والهدى، فإن عاد إليه فالحمد لله وإلا كان مبتدعا إذا عاند، لأن أفعاله تدل على ما في قلبه، وذلك لأن أعمال الجوارح إنما تقوم على ما تعتقده القلوب، فالقلب هو ملك الأعضاء، فما استكن فيه أظهره الله على صفحات الوجه وفلتات اللسان وعلى الأعمال. فهذا القول أنا أظن ظهور بطلانه وفساده يغني عن إبطاله وإفساده. نعم.
أحسن الله إليكم، ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول
ثم إن نضيف فنقول الذي بدعه هذا من؟ العلماء. فإذا كان بدعه العلماء فلا عبرة ولا التفات إلى غيرهم، لأنه ما يكون في مقابل العلماء إلا الجهال. وإذا ذهب الناس إلى الجهال وتركوا كلام العلماء هلكوا، كما قلنا قبل قليل، إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، هذا تأتي مش؟ تأتي الفتن، نسأل الله العافية، تأتي الفتن التي يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير. فإذا ترك فيها أو منها شيء من هذه الفتن ومن هذه البدع قيل تركت السنة، لأن هذا الصغير إنما نشأ على هذه البدع، وهذا الكبير إنما هرم على هذه البدع، فإذا ترك شيئا منها أو ترك شيئا منها يرى أنه تركت السنة. فهذا متى؟ إذا ذهب العلماء وكثر الجهال وكثر القراء وقل الفقهاء والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، فنحن نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة.
ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول لا يمكن جمع الناس على عقيدة سلفية صافية 100% حتى العلماء السابقون وكتبهم في العقيدة لا يمكن أن تجزم أنهم على عقيدة سلفية صافية 100%، بل حتى أئمة الدعوة النجدية بينهم خلاف في مسائل العقيدة؟
هذا يكذب على أئمة الدعوة ويكذب على أئمة السلف، وليحذر صاحب هذه المقالة فإنه رجل سوء، وكتب أئمة الدعوة ولله الحمد رحمة الله ورضوان عليهم وكتب أئمة السلف رحمة الله ورضوان عليهم بين أيدينا موجودة ولله الحمد مسطورة، وفي الطروس مزبورة ولله الحمد، الناس يقرؤونها، فهذه كتبهم موجودة بين أيدينا، السنة لأحمد والسنة لعبد الله والسنة لابن لأبي حاتم وأبي زرعة والسنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري ونقض الدارمي أبي سعيد والرد على الجهمية لأبي سعيد والرد على الجهمية لأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، والشريعة للآجري والحجة لقوام السنة الأصبهاني رحمه الله، وغيرها من الكتب الأخرى التي لا أريد الآن الحصر، كالإبانة لابن بطة واللالكائي وأصول السنة لابن أبي زمنين وغيرها، البدع والنهي عنها لابن وضاح، ولا يمكن يأتي عليها الحصر، هذه هي بين أيدينا، ينظر فيها صاحب هذه المقالة إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. أنا أدعوه إلى أن ينظرهم في مسألة واحدة بس، وهي مسألة القول بخلق القرآن، ينظر إلى أول من تكلم فيها منذ أحدثت البدعة إلى يوم الناس هذا، وليأتني بسلفي سني أثري واحد خالف في هذا الباب أئمة السنة، يستطيع؟ ليس بواجب. وهذه الكتب بيننا، هكذا في الإرجاء، هكذا في القدر، هكذا في مذهب الخوارج، هكذا هكذا عد. فهذا رجل سوء يجب أن يحذر منه ولا يتعلم على يديه.
أحسن الله إليكم، يقول البعض إن كثيرا من المشايخ في المدينة كانوا يعلمون ما عند البعض من المخالفات ومع ذلك يمدحونه ويزكونه لمدة طويلة، ثم تغيروا بعد ذلك فصاروا يذمونه، مما يدل على أن مدحهم وذمهم ليس لمجرد نصرة الحق بل لأمور أخرى، فما تعليقكم حفظكم الله على هذا الكلام؟
أقول على الخبير سقط هذا السائل، فالحمد لله الذي أسقطه على خبير وأعرف ماذا يريد، فالحمد لله الذي جعله يسأل هذا السؤال ويوجهه إلينا. فأقول أولا إنه ليس الأمر كما زعم هذا السائل، بل كانت تأتي إلينا بعض العبارات عن بعض من يشير إليه هو، وهو يعرف من المراد، وكانت تأتينا هذه العبارات منقولة. وهذه العبارات المنقولة لا نتهم أصحابها بالكذب الناقلين، ولكن الضبط، ونعود إليه فنجد هذا المسؤول عنه والمنقول عنه لهذه المقولة ينكر ذلك، ونحن لا نشك في صدق الناقل ولا المنقول عنه. فكنا نقول إن لعلكم نقلتم عنه على وجه الخطأ وانقلب عليكم. هذا أولا. حتى ظهر بعد ذلك صدق ما نقله جمع من هؤلاء في لفظه مسجلا بصوته، فلما نقل إلينا مسجلا بصوته ما كان أمامنا إلا أن نبين الحق. وأقول لهذا السائل هذا دليل على صدق مشايخ المدينة وعلماء المدينة، بل هو أعظم منقبة وأشرف منقبة لهم. فطول الصحبة والعشرة ما حملتهم على أن يداهنوا هذا الحبيب إليهم في دين الله تبارك وتعالى، أو هذا الصديق لهم في دين الله تبارك وتعالى، أو هذا الصاحب لهم في دين الله تبارك وتعالى. أترضونهم؟ فالله ورسوله أحق أن ترضوه. فنحن ما نطلب رضا الناس، وإنما نطلب رضا الله جل وعلا بما عنده سبحانه وتعالى. فلما ثبت لدينا ذلك بوجه لا شك فيه ناصحنا ذلكم الإنسان الذي يشير إليه السائل، فلما أبى ولم ينتصح وركب رأسه ولم يرجع ما كان أمامنا إلا النصيحة للناس وبيان ما عنده من الحق. فلو كنا حزبا ولو كنا مجاملين لكان هذا أولى الناس بالمجاملة، كما قال الأوزاعي رحمه الله لما قابله ثور بن يزيد الحمصي فمد يديه أو يده ليسلم عليه، فكف الأوزاعي رحمه الله وهو إمام أهل الشام يده، فقال له يا ثور لو كانت الدنيا لهان الأمر لكنه الدين فلم يصافحه، فلو كانت الدنيا لهان الأمر لكنه الدين فلم يحملنا ذلك على مجاملته. ولسنا كغيرنا ممن تبين لهم بالدلائل بالمكتوب والمسموع وتقول له فلان يقول كيف وكيف ولا يزال يقول أنا معه في الحق ولست معه فيما أخطأ فيه. هذا تملف من القيام بحق الله تبارك وتعالى. هذا الذي تقول أنا معه في الحق ولست معه فيما أخطأ فيه، هذا في المسائل التي يسوغ فيها الخطأ، في مسائل الاجتهاد التي تخفى أدلتها في الأحكام الفقهية ترد عليه ويبقى أخوك، أما في مسائل الاعتقاد فما فيه إلا سنة وبدعة، تبقى مع المبتدع تقول أنا معه في الحق ولست معه في ما أخطأ فيه، هذا من الحيبة ومن الكذب والتملف. لماذا؟ لأن هؤلاء تجمعهم المصالح الدنيوية، جمعهم دال الدين الدنيا والدينار والدرهم، لم يجمعهم دال الدين. لو جمعهم دال الدين لما قالوا هذا، ولكن جمعهم دال الدنيا والدينار والدرهم لأنهم التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، فنعوذ بالله من ذلك. فأنا أقول لهذا السائل هذا هو جوابي، وعلى الخبير سقط، فالحمد لله الذي جاء بك إلى خبير. فاتق الله في نفسك وإياك ومثل هذا الكلام، فإنك ستسأل عنه يوم القيامة.
أحسن الله لكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول البعض من ثبتت سلفيته بيقين لا يخرج منها إلا بيقين، واليقين لا يثبت إلا بنص أو إجماع، فهل هذه القاعدة صحيحة؟
نعم الحمد لله، من ثبتت سلفيته بيقين مثل من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه منه إلا بيقين، يعني يأتي بناقض من نواقض الإسلام فيخرج عن الإسلام، وهكذا من كان على السلفية إذا جاء بما يناقضها أين ذلك؟ نجده في كلامه، فإذا جئنا بكلامه الذي ينقض أصل سلفيته فماذا يبقى له؟ وينصح في ذلك فيأبى ويلوي عنقه ورأسه ويعرض، ماذا يبقى له؟ حينئذ تكلم المتكلم معه بيقين وخاطب السامعين بيقين، فمثلا الذي يأتيك ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تؤمن بأن الطعن في الصحابة من أعظم البدع، بل تجد بعض هؤلاء في يوم من الأيام كان يقول الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة، زندقة مكشوفة صحابي واحد، وأنا أقول هذا حق، هذا القول من هذا القائل هذا حق. قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك عنه حرب الكرماني في آخر المسائل في آخر حد الأرواح، وهو في كتاب المسائل مسائل حرب في باب القول بلازم المذهب، ونقله ابن القيم في آخر كتاب حاد الأرواح ختم به لأنه افتتحه بحكاية الإجماع عن أبي الحسن الأشعري الذي في المقالات مذاهب أهل السنة، وختمه بحكاية الإجماع الذي نقله حرب عن علماء السنة، ختم كتابه حاد الأرواح. ففيه يقول الإمام أحمد عن الطعن في الصحابة من طعن في صحابي واحد أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث، يجب على السلطان أن يسجنه يحبسه ويغلظ عليه العقوبة حتى يتوب، فإن تاب فذاك وإلا خلده الحبس حتى يموت، هكذا يقول أحمد. فإذا كان الطعن في صحابي زندقة مكشوفة حق، هذا كلام حق، فما بالك يا أيها القائل لهذه المقالة لما يأتيك سيد قطب ويطعن في خيرة الصحابة بعد أبي بكر وعمر وهو عثمان بن عفان، فيسقط عثمان عندك ولا يصبح الطعن في هذا الخليفة الراشد الذي استحيت منه ملائكة الرحمن، ما هو من أحد الصحابة رضي الله عنهم وإنما من أفضلهم، فأفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثالث صحابي بعد الصاحبين السابقين، فليس هو من يعني كبقية الصحابة رضي الله عنهم بل هو من أعلاهم وأشرفهم وأفضلهم، فما بالك إذا جاء الطعن في عثمان لا يصبح زندقة مكشوفة، وحينما يطعن فيه وفي عمرو بن العاص وفي غيرهم وفي معاوية رضي الله تعالى عن الجميع مع هذا الجمع كله لا يصبح الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة، فينبري بكر أبو زيد وهو القائل لهذه المقالة للدفاع عن سيد قطب والرد على الشيخ ربيع في الحق الذي جاء به، وينتصر للباطل الذي كان عليه سيد قطب. أين ذهبت الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة؟ ونقل هذه المقالة عن بكر أبي زيد عدد من المنتسبين إلى السنة والدعوة السلفية على الساحة اليوم، وما رأيناهم بعد ذلك إلا وهم يطعنون في الصحابة بالجملة بأنهم غثائية وفيهم غثائية، فماذا يقول القائل إذا قلت له مثل هذا؟ فلان يقول في الصحابة غثاء وغثائية ولا يقبل أن يرجع عن مثل هذا ولا يراه سبا، أنا أقول له هل تسمح لي أنت أن أقول عنك وعن أهلك وإخوانك وجمعك أو عشيرتك بأنكم غثاء؟ لا، يقول لا يرضى هذا. فإذا كان يقول مثل هذا ماذا يكون مثل هذا؟ الطعن في الصحابة جميعا، هذا ما هو في واحد، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نقلة الدين، فإذا كانوا غثائية فماذا يكون من جاء بعدهم؟ السلف كانوا يقولون عن أنفسهم بجانب الصحابة نحن بقل بجانب جبال، وهذا وهؤلاء يقولون عنهم غذائية، فنعوذ بالله من ذلك. وآخر يأتي ويقول إنه ما يكفر الذي يكفر الصحابة كلهم أو جلهم أو يفسقهم كلهم أو جلهم، لا يكفره، مع أن العلماء يقولون بكفره. وأوقفناه على هذا، وأوقفناه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال بل لا شك في كفر من لم يكفر هؤلاء، ونحن ما كفرنا هذا القائل، ومع ذلك لم تطب نفسه بتكفيرهم. فأي خير يرجى عند هذا؟ وماذا يقال عنه بعد ذلك؟ ما يقال عنه؟ قال عنه سلفي؟ لكان الطعن في صحابي واحد زنداقة مكشوبة، وأحمد يقول الذي سمعنا، فهذا يرى الصحابة كلهم غذائية، فماذا نقول فيه؟ والذي يؤوي أهل البدع جميعا ويعتذر لهم جميعا ويراهم جميعا من أهل السنة، فماذا يقال عن هذا؟ أين مجانبة أهل الأهواء وبغضهم؟ أين هي؟ فهذا لا شك أنه قد خالف السنة بالدليل الصحيح الصريح من كلامه. فإذا ثبت ذلك فقد خرج من السلفية بيقين، لأنه نقض أصلا من أصولها التي دونت في عقائد السنة المختصرة وبسطت في كتب العقائد السلفية المطولة المشهورة. فأنت حينئذ ما أخرجته من السلفية إلا بيقين. ما هو اليقين؟ أن تأتي الشهادات عليه. فكيف إذا هذا نطقه، إذا كان هذا كلامه نطقه أو خطه، ماذا يقال بعد هذا؟ إذا كان هذا ما هو يقين، فما هناك في الدنيا يقين أبدا بحال من الأحوال. والدلائل إنما تقوم على إثبات الحكم الشرعي، إذا ثبتت الجنايات بأدلتها يؤتى بعد ذلك. فمثلا يأتيك السارق ويقول أنا سرقت، يعترف وتتوافر الشروط شروط القطع، نتلو بعد ذلك عليه قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف ثبت عندنا أنه سارق؟ باعترافه، خلص نزل عليه الحكم بقول الله تبارك وتعالى أو بشهادة الشهود عليه، ثبت عندنا ذلك ننزل عليه الحكم والدليل قول الله تبارك وتعالى. فنحن تثبت عندنا الأحكام بالدلائل الصحيحة والبينات الصحيحة التي تثبتها ويستدل عليها، يعني على تثبيت هذه الأحكام بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقال لمثل هذا الأخ السائل، والله أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا جميعا ما يسخطه ويأباه، وأن يعيدنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه، أما بعد، فإنه لمن دواعي الفرح والسرور والغبطة والحبور أن نلتقي عبر الهاتف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 17 من شهر رجب لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان التمسك بالسنة. ويسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ ضيفا عزيزا على اللقاءات السلفية القطرية، كما ويسرنا أن نرحب بالأخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية حرسها الله وزادها فضلا، ونسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يجري الحق على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فإن أعظم نعمة على العبد المؤمن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له للإسلام وهدايته له إليه ومنه بفضله وكرمه بذلك عليه أن يوفقه سبحانه وتعالى للزوم السنة واتباع الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي مقدمتهم خلفاؤه صلى الله عليه وسلم الراشدون الذين وصفهم عليه الصلاة والسلام في حديثه بأنهم مهديون. فبذلك فليفرح العبد وليغتبط، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن في تمسك العبد بهذا الدين واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة الفارقة التي يتبين بها الصادق من الكاذب في دعواه، العلامة التي تفرق بين الدعي المدعي لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصادق المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كان الحسن رحمه الله البصري يقول علامة حب الرجل اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تلا الحسن رحمه الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعلامة الدعاء محبة الله هي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان به والطواعية له والانقياد لأمره وعدم التقدم بين يديه في حياته وتحكيم سنته والتمسك بها والرجوع إليها. هذه هي العلامة العظيمة التي تدل على صدق دعواه. وقد جاء هذا عن عدد من السلف رحمهم الله في تفسير هذه الآية، فقد جاء عن ابن عيينة حينما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، كما هو الحديث المعروف المشهور في الصحيحين. سأله سائل عن قوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، فقال رحمه الله ألم تسمع قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال يقربكم الحب من الرب. ولا شك أن هذه العلامة علامة بارزة لكل مدعي يثبت بها دعواه، أو تثبت هذه العلامة عند فقدها كذبه في دعواه. فالذين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى حق تلاوته هم الذين يؤمنون به ويتبعون ما دل عليه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فعلى العبد أن يغتبط بمثل ذلك ويفرح به غاية الفرح، لأنه إن سار على هذا فإنه يرجى له أن يكون مندرجا تحت قوله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين ابيضت وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بقوله: الذين ابيضت وجوههم أهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وهذا مشهور عنه كما هو في تفسير ابن أبي حاتم وغيره، وذكره جمع من المفسرين عنه رحمه الله تعالى. الحاصل أن العبد إذا تمسك بالسنة اندرج تحت هذه الآية العظيمة. لما؟ استحق تبيض الوجه، لأنه أطاع الله وأطاع الرسول، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباع هذا الكتاب الذي جاء به والذي يؤمر فيه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو متبع للكتاب والسنة، وهو ممتثل لقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قد جاء عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، الإمام الشهير الأعمش، في تفسير فإن تنازعتم قال رحمه الله: الرد إلى الرسول ما دام حيا، فإذا قبض إلى سنته فإلى سنته صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الرد إليهما، لأن ذلك هو سبيل النجاة، وهو سبيل الفوز، وهو سبيل السلامة، ولا سيما عند حصول الأهواء المضلة والفتن التي تفتن الناس فتهلكهم، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منها، معشر الإخوة والأبناء، معشر المستمعين جميعا، قد حذرنا عليه الصلاة والسلام: وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد جلى لنا الأمر غاية التجلية، حتى قال: قد تركتكم على البيضة ليلها ليلها كنهارها، لا يرجع عنها بعدي إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، كما جاء ذلك في الحديث الشهير عنه، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي وعظهم فيه بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الصبح صلوات الله وسلامه عليه، إذ جاء عنه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. الحديث. فسأله الصحابة بعدما وصف رضي الله عنه هذه الموعظة ولم يذكرها، إنما وصفها بهذا الوصف الشامل الموجز البليغ، قال: موعظة بليغة، وأوجز وصفه لهذه البلاغة بأنها رقت لها القلوب ووجلت وخافت وذرفت لها العيون وبكت لأنها أثرت فيهم. ثم بعد ذلك سألوه قالوا كأنها موعظة مودع، وفي بعض الألفاظ كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا، وفي رواية فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله، وفي رواية أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الشاهد، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم حذر من ضدها وهي المحدثات التي قال سيرى اختلافا كثيرا، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ فإن كل بدعة ضلالة بدون ذكر المحدثة، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما هو في حديث جابر في خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أما بعد، أحسن الهدي أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالبدعة هي ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما لم يكن على سنته عليه الصلاة والسلام ولا على طريقة الخلفاء الراشدين ولا على سمت أصحابه الصالحين رضي الله عنهم فهذا هو البدعة. لهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن ماجه وغيره أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنان الكلام والهدي، فأحسن كلام الكلام كلام الله، إنما هما اثنان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة، ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. الله أكبر، ما أحسن هذا الكلام الصادر من أرحم الناس بالأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك من ابتغى الهدى في غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكر الله أضله الله وعاش عيشة وحياة تعيسه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ترك كتاب الله وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه نسيها، فنسيه الله من جنس عمله، نسوا الله فنسيه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فنسأل الله العافية والسلامة. وكان عبد الله بن مسعود يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المنتزع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق، وأتي بصحيفة رضي الله عنه فيها حديث فأمر بها فمحيت ثم غسلت ثم أحرقت، ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وجاء عنه أنه قال في هذه القصة: سألت بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أني أعلم أنها بدير هند لتبلغت إليها، يعني حتى يمثوها فلا تضاد كتاب الله تبارك وتعالى وتزاحمه فينظر الناس فيها ويدعون كتاب الله تبارك وتعالى. فبهذا ساد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا فازوا، وبهذا ظهروا على غيرهم من الأمم وقهروهم بسيف الحق وهدى الحق ودعوتهم لهم إلى الحق والهدى، فوفقهم الله جل وعلا وأعانهم على أنهم كانوا أقل من أعدائهم بكثير، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلى شأنهم ورفع رايتهم فأظهرهم على هؤلاء المخالفين. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات. فالسنة وحي من الله، إلا أنها لا تتلى، لا يتعبد بتلاوتها، وإنما التعبد بالعمل بها، ذلك بتعلمها وتعليمها والرحلة في طلبها والحث على الحفظ لها وجمعها في السطور والصدور وبثها بين الناس ونشرها بينهم حتى يعلمها الناس، فهي وحي من الله تبارك وتعالى. وإن كنا لم نتعبد بتلاوتها إلا أننا متعبدون بحفظها في الصدور وفي السطور وبتبليغها للناس وبشرحها وتبيينها وتوضيحها وتفقيه الناس فيها وتفهيمهم إياها وحظهم على التمسك بها وتحذيرهم مما خالفها. ولهذا جاء عن الأوزاعي رحمه الله عن حسان بن عطية، وكان من جلة التابعين، قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن، فلا يزال المرء في خير ما تمسك بهذه السنة، لأنها هي الشارحة للكتاب والمبينة للكتاب والموضحة للكتاب والمقيدة لما أطلق في الكتاب، مبينة لما أجمل في الكتاب، والمخصصة لما جاء عاما في الكتاب، والجائية بأحكام مستقلة ليست في الكتاب. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام على أنه قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذو مخلب من الطير ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يرغب عن السنة ويزهد في الأخذ بها ويقلل من شأن ذلك، شأن أهل الأشر والبطر والترفه الذين لم يكلفوا أنفسهم الرحلة في طلب العلم إن كان بعيدا عنهم، فيطلبوا لقاء أهله والاستفادة منهم، أو ينزل إليهم إن كانوا متوافرين في بلده ويكتفي بقراءة القرآن، لأن القرآن قد حفظ وكتب بخلاف السنة، فإن السنة تحتاج إلى رحلة إلى حفاظها وجماعها والمحدثين الذين تعبوا في سبيل تحصيلها، وقد لا يوجدون في بعض الأقاليم والأقطار، فينبغي أن يرحل إليهم كما رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في حياته، وكما رحل بعض أصحابه إلى بعض بعد وفاته عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر يرحل أحدهم في حديث واحد. ولقد كان بعض التابعين يبلغه الحديث وهو في العراق عن أمير المؤمنين عمر، فلا تطيب نفسه حتى يقدم المدينة فيسمعه من عمر ثم يرجع رضي الله عنه. بهؤلاء حفظ الله الدين. فالواجب على العبد المسلم أن يرفع رأسه بالاعتصام بهذا الكتاب الذي ما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه، وهكذا شأن السنة، يرفع رأسه بها ويحذر من مخالفتها، فإنه لا يزال بخير ما دام كذلك، ولا يزال بخير ما دام يأوي إلى علماء السنة وكبار أهل السنة وفقهاء أهل السنة، فإن هؤلاء يفيدونه ويعلمونه، وحينئذ ينقلب بالفائدة العظيمة وبالعلم الغزير والفقه الوفير الذي جاءه من قبل هؤلاء الأخيار، من قبل هؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد بعدوا عن السفه والطيش وبعدوا عن الهوى بفضل الله تبارك وتعالى عليهم، ثم بفضل تمسكهم في السنة أو بالسنة، فإنه لا يزال المرء بخير ما أتاه العلم من قبل هؤلاء علماء السنة وحفاظ السنة وفقهاء السنة. ولهذا جاء عن إبراهيم الحربي الإمام العالم المشهور في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، قال رحمه الله لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. فالذي يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والذي لا يأخذ بهما فهو صغير وإن جاوز الثمانين. وأما من أخذ بالسنة وتمسك بها فهو الكبير. هذا يقول إبراهيم الحربي في هذا لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، قال معناها أن الصغير إذا أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن، هذا شرط أن يأخذ بقول الرجال ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهو صغير. وهذا ذكره جمع من حفاظ الحديث كاللالكائي وغيره. فلا شك أن من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكبير، ومن تركها فهو الصغير ولو كان في الثمانين. فالعبرة بالتمسك بهذا الكتاب واتباع الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأننا كما قال عبد الله بن مسعود نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما تمسكنا بالأثر. هذا هو، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما تمسكنا بالأثر. فإن تركنا الأثر ظللنا، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب، وعليه أن يتعلم السنة قبل أن يذهب أهلها أو يقلون، ونحن في هذا الزمان يقل أهل السنة، يقلون 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 جدا، بل قد أصبنا في سنوات قريبة بأئمة جبال في السنة ورزئنا بهم أيما رزية، ولم نجد بعدهم من يسد مسدهم رحمهم الله. وإن كان في من بقي من علماء السنة الخير. فالواجب على من أراد نجاة نفسه أن يحرص على الأخذ عمن بقي من علماء السنة والأثر، أهل الحديث عليه أن يتمسك بغرزهم. ولهذا جاء عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، أو قال يفتقر إلى ما عنده. وإنكم ستجدون أقواما، وهذا هو بيت القصيد معشر الإخوة، تنبهوا له، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. ما أعظم هذا الأثر والتأمل فيه. فنحن نوصي أبناءنا وبناتنا وإخواننا عموما بالعلم، والعلم هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. فهذا هو العلم الذي يجب على المسلم أن يعتني به، وليعلم أنه هو مأمور في هذا الجانب أن يبحث عن أهله، وأن يلزم غرزهم إذا اهتدى إليهم ووفق لهم. وما ذلك إلا لأنهم يدلونه كما سمعنا الآن، ويرشدونه إلى كل خير، ويرفعون عنه الجهل. فالجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان: نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هؤلاء هم الأطباء والنفطاسيون الصادقون الخبراء الذين يؤوى إليهم ويطلب الهدى بفضل الله وتوفيقه منهم. فالمرء إذا مرض مرضا جسديا محسوسا لا يسلم جسده وجثته لأي طبيب يفعل فيها ما يشاء، بل ينفق ما فوقه وما تحته وكل الذي يملك حفاظا على صحته، ولا يأتي إلا إلى الطبيب الخبير فيجلس بين يديه. فإذا كان هذا فيما يتعلق بدنياه بجسمه الذي إذا مات أكله الدود، فكيف لا يبحث عن الأمناء في الدين الذين يأمنهم على دينه؟ فرحم الله ابن مسعود ورضي عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. لا تستقل نفسك يا عبد الله، لا تستقل نفسك يا أمة الله، لا تقول ماذا سأفعل أنا، الحمد لله الناس بخير فيهم مثل فلان وفلان، هذا غير صحيح. اطلب العلم وحصل، سيأتي يوم يحتاج إلى ما عندك، إلى ما عندك، ويحتاج إليك كما مر عليك زمان وأخذت، الآن سيؤخذ عنك. وإنكم، يقول رضي الله عنه، وإنكم ستجدون أقواما، وهذا نحن نراه اليوم كثير معشر الإخوة والأخوات، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. كيف تعرف هؤلاء يا أيها المسلم؟ قد أجابنا عليه عبد الله بن عبد مسعود رضي الله عنه، قال: فعليكم بالعلم. لا يكشف هؤلاء إلا العلم معشر الإخوة والأخوات. فعليكم بالعلم، العلم هو المرشد، العلم أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ويروى الشرع أعظم مرشد، والشرع هنا هو العلم. الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة. فاتبعهما، يعني اتبع الشرع واتبع العقل الصحيح الصريح السليم من الآفات والأهواء. فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهي ما اكفر اسكت، صف عن هذا الكلام، استحي على نفسك، لا تلمني في هذا. فهؤلاء ما يكشفهم في دعواهم إلا العلم، ولهذا يهابون أهل العلم، يهابون الأقوياء في العلم، لا يستطيعون الدخول معهم في نقاش. فأول ما تجد صاحب البدعة يبتدع البدعة تراه يتوارى عن أهل العلم ويترك مواصلتهم ويعتزل مجالسهم وينتهي بنفسه ناحية ويبدأ يدعو الناس إلى نفسه، كما انتحى واصل بنفسه عن مجلس الحسن وأسس له جماعة على الضلالة، اعتزلنا واصل، فنسأل الله العافية والسلامة. فلهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. ألسنتهم تزعم لكن أفعالهم تكذبهم. فعليكم بالعلم، لماذا؟ لأن العلم كما قلنا يكشف دعاوى هؤلاء، لأن هؤلاء يلبسون على الناس، وليس كل أحد يستطيع أن يكشف باطلهم وتلبيسهم، لا يكشفه إلا صاحب العلم، كما أن الذهب لا يكشف مغشوشه إلا الصاغة المختصون في الذهب، الصواغ يعرفون ذلك. فهكذا المدعون لهذه الدعوة الذين يزعمون أنهم على الكتاب والسنة وقد نبذوهما وراء ظهورهم، فهؤلاء لا يكشفهم إلا العلم، ولا يكشفون إلا به، ولا يكشفون إلا على أيدي أربابه وأصحابه. فلهذا قال ابن مسعود: عليكم بالعلم، ثم حذر فقال: وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق. فحذر من البدعة لأنه ما بعد الحق إلا الضلال، وحذر من التنطع والتعمق لأن هذا هو الغلو، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: وعليكم بالعتيق، يعني القديم. والمراد بالقديم الأمر الأول، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول شيخ شيوخنا: دح عنك ما قاله العصري ممتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهن. فالعلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يزال المرء بخير ما دام على هذا الطريق، كما قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، رحمه الله. يقول: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر، يعني على السنة. فعليك أيها المسلم باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث عليه في مثل هذه الأحاديث، والنصوص في هذا كثيرة جدا ولا يمكن أن نأتي عليها في مثل هذا. وليعرف أن هذا هو الدين، وهذا هو الأمر الأول الذي فاز به وساد به الأولون، فازوا على الأمم وفازوا على كل من ناوأهم ومن خالفهم. واحذر يا عبد الله أن تترك السنة، فإنه قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، وأشار بمفصل الأصبع، مفصل الأصبع، مفصل إصبعه، أشار إلى مفصل من المفاصل أنملة، قال: فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. فالله أكبر، كأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعيش بيننا الآن، وهذا صحيح. الذين يتركون السنة ويدعون إلى خلافها ويزعمون أنهم على السنة، إن تركناهم وما أرادوا جاءوا بالطامة الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يدعو أحدهم إلى حرية الأديان، وآخر يدعو إلى أن يقع في بوائق ويزعم أنه على السنة. فأي دين هذا وأي سنة هذه وأي علم تعلم منه هذا؟ هل يجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ ويقول سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين وجد هذا؟ فلا شك أن مثل هؤلاء يجيئون بالطامة الكبرى، فإذا لم يرد على باطلهم هلك الناس بسببهم نسأل الله العافية والسلامة. والضلالة حق الضلالة كما قال أيضا ابن مسعود، وابن مسعود ننقل عنه رضي الله عنه لأنه كثير الكلام في هذا الجانب في الحث على السنة والتمسك بها، وإن كان قد ورد في ذلك شيء كثير عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كآحاد يعني ورد عن هذا الأثر والأثران وعن ذاك كذلك. أما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد كثر عنه الكلام، فأكثر المصنفون في سنن العقائد من التخريج عنه رضي الله عنه في هذا الباب. فإن من البلاء نسأل الله العافية والسلامة ومن الضلال كما قال هو رضي الله عنه حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. فمن يزعم أنه على السنة أو يدعي أنه على السنة لأنه في يوم من الأيام كان عليها لكنه الآن ليس عليها قد خالفها، ويزعم بسابقة له أو بسابق له كان عليه وهو الآن منحرف عنه، هذا لا ينفعه. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا الأثر أثر حذيفة رضي الله عنه، هذا الأثر أثر حذيفة رضي الله عنه مع أبي مسعود حينما دخل أبو مسعود عليه فقال له اعهد إلي، فقال لم يأتك اليقين؟ قال بلى يعني الموت. فطلب منه أن يوصيه حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، فطلب منه أن يوصيه، فأوصاه حذيفة بقوله اعلم أن الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. ثم قال وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وهذا أيضا الأثر يجب أن يوقف عنده تماما ويضم إلى أثر عبد الله بن مسعود السابق الذي سمعنا يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني المفصل، يبدأون بشيء يسير ثم إن تركتهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أصدقهم في لهجتهم وما أنصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله لقد مر علينا في هذه الأيام من ابتدأ مثل هذا وانتهى إلى ترك الصلاة، وقد سمعنا بهذا بآذاننا ورأينا بأعيننا ونعرف بعض هؤلاء، فبدأوا بأن صلاة الجماعة ليست واجبة وصار بعضهم لا يصلي بعض الصلوات نسأل الله العافية والسلامة، ويزعم أنه داعية. مثل هذا الغر الجهول يزعم أنه بعد ذلك داعية وقد ضيع الصلاة مع الجماعة، والله أعلم بحاله فيما استخفى به. يبدأ في مفارقته لأهل السنة بشيء يسير ثم ينتهي فيفرح بعد أن ذهب حياؤه، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبدأ بأن الصلاة الجماعة ليست واجبة ليبرر لنفسه ترك الصلاة مع الجماعة ويقبح في بيته، والله أعلم بعد ذلك بحاله في أداء هذه الصلاة. فبدأ بمخالفة يسيرة لأهل السنة ولعلماء السنة في قطره وانتهى بترك الصلاة. فرضي الله عنك يا ابن مسعود، ما أصدقه وما أعظم فراسته وما أشد نصحه رضي الله عنه. وإن آخر ما يتركون الصلاة ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. ومثله أيضا هذا حديث حذيفة الذي سبق حينما دخل عليه أبو مسعود فقال له اعهد إلي يعني أوصني، فأوصاه بالذي سمعنا: الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. فنسأل الله العافية والسلامة. وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. فقيل له: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. الله أكبر، ما أعظم هذا الأثر أيضا، وهو واقع اليوم في واقعنا في ساحة الدعوة، ومنطبق على كثير من الدعاة. فتن ينشأ الصغير فيها يربو يعني يكبر، ويهرم فيها الكبير، وإذا ترك شيء من هذه الفتن ومن هذه المضلات قيل تركت السنة. يزعمون أن ما هم عليه من الباطل هو السنة، فإذا ترك تركت السنة. فقيل له: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ ورحم الله من سأله، فاستخرج لنا منه هذه الكنوز، فقال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم. ذهاب العلماء يخلفه الجهال، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي اللفظ الآخر لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا هو: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. كم من القراء الآن؟ بعض القراء يؤمون الناس لكن لا فقه عندهم، إذا التبس عليه شيء في صلاته لا يعلم ماذا يفعل، وهذه مصيبة عظيمة. حينئذ يظهر قيمة الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء الفقهاء هم الذين يكشفون بأمر الله تبارك وتعالى بهذا الفقه الذي قذفه الله في قلوبهم ونورها به، يكشفون الباطل ويكشفون الزيغ ويكشفون الانحراف ويكشفون الضلالة ويكشفون البدع. فيقول رضي الله تعالى عنه: وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. وهذا نحن فيه اليوم، وأكثر من ذلك: والتمست الدنيا بعمل الآخرة. الدعوة ومكاتب دعوية وجمعيات دعوية، وهي في الحقيقة كلها دعوات دنيوية، ليست لهداية الناس إلى دين الله، وليست دعوة للناس إلى دين الله الحق وأن يستقيموا عليه كما جاء به أشرف الخلق. لا، إنما يدعون لأنفسهم وإلى مؤسساتهم وجمعياتهم التي استحدثوها، والولاء والبراء يكون فيها وعليها، مراكز ومؤسسات وجمعيات فتنت الناس، نعوذ بالله من ذلك. فالتمست الدنيا بعمل الآخرة، يتظاهرون للناس بالعلم وهم يريدون الدينار والدرهم، يجبونه إلى صناديقهم وإلى خزائنهم. بل للأسف بعض الدعاة كما بلغني يذهب ويتكلم ويلقي المحاضرات ويشترط ما يدخلون في هذا المركز أو هذا المكان الذي فيه أو المسجد إلا برسوم، بفلوس، بدراهم، دنانير، وبعد ذلك يقتسمها هو وأصحاب هذا المركز، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين. فنسأل الله العافية والسلامة. فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. هذا وهذا الشخص الذي قيلت في هذه الأبيات ما أخذ شيء من الدنيا إنما ولي الولاية للخليفة على بيت المال فقال له ابن المبارك هذا فما عسى أن يقول الذي لا يلقي الكلام الذي فيه هداية الناس إلا بالفلوس وبالدراهم ثم يقعد بعد ذلك على بساط المسجد ويقتسم هو ومن معه يقتسمون الدراهم هذه دعوة هذا هو الذي ينطبق عليه والله الذي لا إله غيره هذا الأثر والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين إنما يتفقه لأجل الدينار والدرهم فنسأل الله العافية والسلامة هذا العلم شريف فلا ينبغي أن يطلب لحطام الدنيا وإنما يطلب أولا لرفع الجهل عن النفس ثم لرفعه عن الآخرين والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يحذرون عذاب الله وسخطه ومقته وغضبه سبحانه وتعالى ما هو يطلب العلم للدنيا ما يطلبه لهداية الناس ولإرشاد الناس ولا بأس إن جاء بعد ذلك خير فهذا خير على خير أما أن يشترط ما يهدي الناس ويرشدهم ويلقي الموعظة فيهم والدرس إلا بدراهم فأعوذ بالله من صنيع مثل هذا هذا رجل سوء لا ينبغي أن يحضر عنده قد كان السلف الصالح رحمهم الله أئمة الحديث يردون صلات بعض الواصلين ويردون هداياهم ويردون دراهمهم خشية أن يكون هذا من باب أخذ الأجر على الحديث وعلى نشر الحديث وتعليم الحديث فلعل قائلا يقول هذا أليس هذا من باب أخذ الأجر على التحديث أقول لا لا تغالط أيها المغالط أخذ الأجر على التحديث الذي يقطع نفسه ما عنده إلا هذا فهذا مثل معلم الصبيان القرآن حجز نفسه وحبسها على تعليم أبناء المسلمين كتاب الله تبارك وتعالى وترك السعي والتكسب لنفسه وعلى عياله فهذا يجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلمين أو أن يعطيه أهل القرية أو أهل البلدة أما الذي يشترط على العلم كيت وكيت هذا قريب من الذي يقول لا أصلي لكم إلا بكيت وكيت سئل عنه الإمام أحمد قال هذا رجل سوء أعوذ بالله من يصلي خلف هذا لا يصلى خلفه فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وما أكثر الجهال المتسلمين اليوم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وما أكثر القراء المتسلمين اليوم لهذا الباب طبعات الكاسيتات وطبعات السديهات ويساوم عليها بكيت وكيت وكل طبعة بكيت وكيت فنسأل الله العافية والسلامة وهكذا ذهاب الفقهاء والتماس الدنيا بعمل الآخرة والتفقه لغير الدين عياذا بالله من ذلك فهذا من الضلال ومن الشر العظيم وليعلم أنه معشر الإخوة وإن كنت قد أطلت عليكم لكن إن شاء الله نختم ليعلم حفظكم الله أنه ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنته بينهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة كما قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى فليحذر من ذلك غاية الحذر وحذار وتقليد الرجال فإنه قد جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة وصدق رحمه الله إن أبيتم معشر الإخوة فبالأموات لا بالأحياء الحي يؤخذ منه ويخشى عليه يخشى عليه أن يزل ويخشى عليه أن ينحرف فإذا انحرف إياك أن تقلده ولكن ما دام على الخير والحق فيجب أن تحبه وأن تأخذ عنه إذا استطعت أن تأخذ عنه. فإذا انحرف فلا تقلده في دينك، واحذر غاية الحذر، وهذا تكشفه أنت كما قلنا قبل قليل بالعلم. فلا تقلدن أحدا دينك، وإنما عليك بأن تكون أثريا سلفيا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أردت الاقتداء بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعليك بمن مات من أئمة الهدى على هذا الدين، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات، واحذروا غاية الحذر لأن هذا بلاء. والعصمة إنما هو في الاعتصام بالسنة، كما قال الزهري رحمه الله، قال: كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. ذهاب العلماء مصيبة معشر الإخوة والأخوات، ذهاب العلماء مصيبة وبلية عظيمة على أمة الإسلام، لأن هؤلاء هم الذين يذبون عن دين الله البدع ويمسكون الناس بالسنن. هؤلاء هم الذين ينافحون عن الدين ويقفون في وجوه المخالفين والمبتدعين وأئمة الضلال، لا يكشفهم بفضل الله ورحمته إلا هؤلاء العلماء. فذهابهم ذهاب للدين نسأل الله العافية والسلامة، وسبب لظهور الفتن والبلايا. وثبات الدين وثبات الدنيا هو بنعش العلم على أيدي هؤلاء رحمهم الله. فالعلم ثبات للدين وثبات للدنيا، لأن الدنيا تبع للدين، فإذا صلح الدين واستقام الناس عليه استقامت الدنيا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتمكين في الأرض يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثم يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ لأجل ما قاموا به، فيعبدونه حينئذ لا يشركون به شيئا. فالاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا. فنعش العلم وانتعاشه هو بثبات هؤلاء العلماء، وإذا قام هؤلاء العلماء بنشر هذا العلم ونعشه ثبت الدين وثبتت الدنيا، وبذهاب العلماء ذهاب ذلك كله، يقول رحمه الله. فالاعتصام بالسنة نجاة، وتركها هلاك. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وسائر إخواننا المسلمين على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفقه فيهما، وأن ينور بصائرنا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يجنبنا وجميع إخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. شيخنا ممكن أسأله؟ شيخ محمد؟
نعم
ممكن أسأله؟ نبدأ الأسئلة؟
لا بأس، تفضلوا.
جزاك الله خير. السؤال الأول، يقول البعض: لو رجل عنده علم وما بدع الجهم بن صفوان، وعنده علم وعنده خير، فتجنب عدم تبديعه لجهم بن صفوان واطلب العلم عنده، ويستدل على كلامه برواية علماء الحديث عن بعض أهل البدع، وكذلك البخاري روى عن بعض أهل البدع في صحيحه، فهل كلامه واستدلاله صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا قول باطل، ولا يقوله من عرف طريق السلف الصالح رضي الله عنهم في العلم والتعلم. فسبحان الله العظيم، أين ذهب عقل هذا القائل؟ إن كان له معرفة بالعلم، أين ذهب عقله من قول السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أين ذهب؟ فالدين إنما جاءنا عن طريق التعلم، الدين الصحيح إنما جاءنا عن طريق التعلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا أراد الله، أو من علامة إرادة الله بالحدث، إذا أقبل على السنة والعجم إذا أسلم، أن يوفقهما لصاحب سنة. هذا كلام الإمام أحمد، يعني يتعلمان على يديه، العجمي يتعلم الإسلام على يد هذا السني، والحدث يتعلم الإسلام ويتعلم الدين ويتعلم الشرع على يد هذا السني، فيترعرع في أمان بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كلام من أبطل الباطل، الذي لا يبدع الجهم بن صفوان. أنا أسألكم معشر الإخوان بالله عليكم، على ماذا ينطوي جهم بن صفوان الذي كفره العلماء؟ بدعته كفرية، فالذي لا يرضى حتى بتبديعه، لا تطيب نفسه بتبديعه. ما الذي ينتظر منه؟ وما الذي سيستفاد منه؟ بل أسأل، ما الذي بالله ينطوي عليه قلب هذا؟ لا ينطوي إلا على البدعة، ما دامت نفسه لم تجد ولم تطب بتبديع جهم، فأي خير عنده؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في حارث المحاسبي حينما قال: ذاك رجل سوء، فقيل له: يروي الحديث وساكن وخاشع. فقال رحمه الله: أوه أوه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ذاك جالسه فلان وفلان، يعقوب والمغازلي، فأخرجهم إلى رأي جهم، فهلكوا بسببه، هلكوا بسببه. فلما قالوا له: يروي الحديث ساكن وخاشع، فقال: وكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. يقول هذا أحمد، فماذا يقول هذا الرجل، هذا القائل لأحمد رحمه الله؟ هذا من ناحية. وأما شبهته هذه التي استدل بها، فهناك فرق واضح جدا وبون شاسع بين تحمل الرواية ويمشي صاحبها بها فنقول لنا روايته عليه بدعته، وبين أن يجلس بين يديه يعلمه ويفقهه. وإلا ما معنى قول السلف رحمهم الله: فلان خارجي وفلان مرجي وفلان ناصبي وفلان رافضي وفلان شيعي وفلان جهمي؟ وأخطر المختصرات في كتب الجرح والتعديل بين أيدينا تقريب التهديد، اقرؤوه وانظروا فيه معشر الإخوان: ثقة ناصبي، ثقة خارجي، ثقة قدري، ثقة شيعي، ثقة، وهكذا. فإذا أخذوا روايته توافرت فيه الشروط وهو ثقة، تركوا بدعته. وهل كل أحد مثل البخاري؟ هذه ليست بحجة. فرق عظيم بين التعليم وبين مجرد أخذ الرواية. لا أظن إنسانا سويا عاقلا إلا وهو يعرف ذلك، ولكن نحن نسأل الله العافية والسلامة، إذا دبت الأهواء إلى القلوب فإنها تحدث مثل هذا وأكثر. فأنا أقول مثل هذا الكلام باطل غاية البطلان، ويجب على صاحبه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه، وأن لا يضل أبناء المسلمين، وأن لا يضل المسلمين بمثل هذا الكلام. النووي رحمه الله يذكر في أخطر مختصراته وأشهر كتبه على الإطلاق رياض الصالحين في كل مسجد عندكم اقرأوه في مساجدكم، لما تكلم على الغيبة قال باب ما يباح من الغيبة. فنحن نحين على رياض الصالحين لأنه غالب مساجد المسلمين موجود في هذا الكتاب. انظروا فيه باب ما يباح على الغيبة من الغيبة، بعد أن ذكر الغيبة المحرمة جاء إلى قسم آخر وهو مستثنى من الحرام من الحرمة وهو القسم الجائز من الغيبة، فذكر فيه أنواعا ومنها قال ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدئ وخشي عليه حذره منه، إما أن يخاف أنه ما يعرف بدعته أنغر به أو يكون لا يعلم كلامه الذي يلقيه عليه فربما ضل بسببه، حذره منه إذا خاف عليه قال ترى فلان مبتدع لا تأتي، ما قال له اذهب إليه، يقول نووي حذره منه. فما يقول ولو لم يبدع جهم بن صفوان فخذ منه، ما الذي ستجده عند من لم يبدع جهم بن صفوان؟ هذا ما يكون إلا النتيجة مثل ما ذكرنا على الإمام أحمد في حارث المحاسبي، جالته فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. أوه أوه ليس يعرف ذاك إلا من حذره، رجل سوء، فأيهم بالله أنصح للأمة، الإمام أحمد ولا هذا القائل لهذه المقالة؟ هذه مقالة سوء، وعلى صاحبها التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يخدع المسلمين ويضر المسلمين بمثل هذا الكلام، لأنه حينئذ سيتعلقون بذمته إذا وقعوا في حبائل المبتدعة فيحمل أوزارهم يوم القيامة على ظهره، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول ما رأيكم حفظكم الله في من يقول أنا أضمن لك أنك لن تسأل في قبرك عن تبديع فلان أو فلان وإنما تسأل عن دينك ونبيك وربك؟
الحمد لله، هذا فيه تأل على الله يخشى على صاحبه، فأنت صحيح نقول له صحيح أنك تسأل عن دينك عن ربك ودينك ونبيك، هذه الثلاثة السؤالات، ومن ضمن السؤال عن 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 نبيك يدخل ويأتي هذا الجانب ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فيا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قبلها تمنى ما هو، نحن أخرناه حتى يظهر في الجواب، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فدعاة البدعة دعاة ضلالة يحرفونك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسأل حينئذ فتقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا الذي قال هذه المقالة ما أظنه نظر في كتاب الله وفي تفسيره نظرة استفادة، أو أنه نظر لكنه غلبه إما هواه أو حب الشهوة أو حب الرياسة أو الهوى لانتصار لفلان أو فلان، الله أعلم بصاحب هذه المقالة وبما في قلبه. الشاهد أنتم الآن سمعتم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. فالسؤال ماذا أجبتم المرسلين إن كان متبعا لهذا النبي قال آمنا رسول الله آمنا به وصدقناه واتبعناه، وإن كان غير ذلك قال ها لا أدري، ويوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأنا أخشى أن بعض هؤلاء الناس يغلب عليهم الهوى في الانتصار لفلان وعلان فيأتي بمثل هذه البواقع التي تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان يحفظه عن ظهر قلب لكن تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل والتدبر فيه. فنحن نسأل الله العصمة من الزلل والسلامة من الخطل في القول والعمل. هذا قول باطل ولا ينبغي أن يلتفت إليه، وقائله يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ولا يتألى على الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول البعض إن حكم العلماء على أحد بأنه من أهل البدع لا يعتبر حكما حقيقيا لأن المبتدع الحقيقي إن حكم العلماء على أحد بأنه من أهل البدع لا يعتبر حكما حقيقيا لأن المبتدع الحقيقي هو من قصد مخالفة الشرع ولا يعلم قصده في ذلك إلا الله سبحانه، فهل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ وهل يلزم منه عدم الجزم بأن هناك مبتدعا حقيقيا؟
هذا قول ظاهر الفساد والبطلان، لأنه في مآله ونتيجته لا يمكن أن يوجد على وجه الأرض مبتدع أبدا. لما؟ لأنه إنما يعود الأمر إلى قصده، وقصده في قلبه والله أعلم بما في قلبه. بهذا بناء على هذا الكلام، وهو غاية في ظهور بطلانه، ولا يقوله إلا جاهل بالشرع وحكم أحكام الشرع ومقاصد الشرع. ونحن إنما نحكم على ما يظهر لنا من الإنسان. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنحن نحكم على الأعمال الظاهرة، فالذي نراه على خلاف السنة والطريق نبين له الحق والهدى، فإن عاد إليه فالحمد لله وإلا كان مبتدعا إذا عاند، لأن أفعاله تدل على ما في قلبه، وذلك لأن أعمال الجوارح إنما تقوم على ما تعتقده القلوب، فالقلب هو ملك الأعضاء، فما استكن فيه أظهره الله على صفحات الوجه وفلتات اللسان وعلى الأعمال. فهذا القول أنا أظن ظهور بطلانه وفساده يغني عن إبطاله وإفساده. نعم.
أحسن الله إليكم. ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول
ثم إن نضيف فنقول الذي بدعه هذا من؟ العلماء. فإذا كان بدعه العلماء فلا عبرة ولا التفات إلى غيرهم، لأنه ما يكون في مقابل العلماء إلا الجهال. وإذا ذهب الناس إلى الجهال وتركوا كلام العلماء هلكوا، كما قلنا قبل قليل، إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، هذا تأتي الفتن، نسأل الله العافية، تأتي الفتن التي يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير. فإذا ترك فيها أو منها شيء من هذه الفتن ومن هذه البدع قيل تركت السنة، لأن هذا الصغير إنما نشا على هذه البدع، وهذا الكبير إنما هرم على هذه البدع، فإذا ترك شيئا منها أو ترك شيئا منها يرى أنه تركت السنة. فهذا متى؟ إذا ذهب العلماء وكثر الجهال وكثر القراء وقل الفقهاء والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، فنحن نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية والسلامة.
ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول لا يمكن جمع الناس على عقيدة سلفية صافية 100% حتى العلماء السابقون وكتبهم في العقيدة لا يمكن أن تجزم أنهم على عقيدة سلفية صافية 100%، بل حتى أئمة الدعوة النجدية بينهم خلاف في مسائل العقيدة.
هذا يكذب على أئمة الدعوة ويكذب على أئمة السلف، وليحذر صاحب هذه المقالة فإنه رجل سوء، وكتب أئمة الدعوة ولله الحمد رحمة الله ورضوانه عليهم وكتب أئمة السلف رحمة الله ورضوانه عليهم بين أيدينا موجودة ولله الحمد مسطورة، وفي الطروس مزبورة ولله الحمد، الناس يقرؤونها، فهذه كتبهم موجودة بين أيدينا، السنة لأحمد والسنة لعبد الله والسنة لابن لأبي حاتم وأبي زرعة والسنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري ونقض الدارمي أبي سعيد والرد على الجهمية لأبي سعيد والرد على الجهمية لأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، والشريعة للآجري والحجة لقوام السنة الأصبهاني رحمه الله، وغيرها من الكتب الأخرى التي لا أريد الآن الحصر، كالإبانة لابن بطة واللالكائي وأصول السنة لابن أبي زمنين وغيرها، البدع والنهي عنها لابن وضاح، ولا يمكن يأتي عليها الحصر، هذه هي بين أيدينا، ينظر فيها صاحب هذه المقالة إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. أنا أدعوه إلى أن ينظرهم في مسألة واحدة بس، وهي مسألة القول بخلق القرآن، ينظر إلى أول من تكلم فيها منذ أحدثت البدعة إلى يوم الناس هذا، وليأتني بسلفي سني أثري واحد خالف في هذا الباب أئمة السنة. يستطيع؟ ليس بواجب. وهذه الكتب بيننا، هكذا في الإرجاء، هكذا في القدر، هكذا في مذهب الخوارج، هكذا هكذا عد. فهذا رجل سوء يجب أن يحذر منه ولا يتعلم على يديه.
أحسن الله إليكم. يقول البعض إن كثيرا من المشايخ في المدينة كانوا يعلمون ما عند البعض من المخالفات ومع ذلك يمدحونه ويزكونه لمدة طويلة، ثم تغيروا بعد ذلك فصاروا يذمونه، مما يدل على أن مدحهم وذمهم ليس لمجرد نصرة الحق بل لأمور أخرى، فما تعليقكم حفظكم الله على هذا الكلام؟
أقول على الخبير سقط هذا السائل، فالحمد لله الذي أسقطه على خبير وأعرف ماذا يريد، فالحمد لله الذي جعله يسأل هذا السؤال ويوجهه إلينا. فأقول أولا إنه ليس الأمر كما زعم هذا السائل، بل كانت تأتي إلينا بعض العبارات عن بعض من يشير إليه هو، وهو يعرف من المراد، وكانت تأتينا هذه العبارات منقولة، وهذه العبارات المنقولة لا نتهم أصحابها بالكذب الناقلين، ولكن الضبط، ونعود إليه فنجد هذا المسؤول عنه والمنقول عنه لهذه المقولة ينكر ذلك، ونحن لا نشك في صدق الناقل ولا المنقول عنه. فكنا نقول إن لعلكم نقلتم عنه على وجه الخطأ وانقلب عليكم، هذا أولا. حتى ظهر بعد ذلك صدق ما نقله جمع من هؤلاء في لفظه مسجلا بصوته، فلما نقل إلينا مسجلا بصوته ما كان أمامنا إلا أن نبين الحق. وأقول لهذا السائل هذا دليل على صدق مشايخ المدينة وعلماء المدينة، بل هو أعظم منقبة وأشرف منقبة لهم. فطول الصحبة والعشرة ما حملتهم على أن يداهنوا هذا الحبيب إليهم في دين الله تبارك وتعالى، أو هذا الصديق لهم في دين الله تبارك وتعالى، أو هذا الصاحب لهم في دين الله تبارك وتعالى. أترضونهم؟ فالله ورسوله أحق أن ترضوه. فنحن ما نطلب رضا الناس، وإنما نطلب رضا الله جل وعلا بما عنده سبحانه وتعالى. فلما ثبت لدينا ذلك بوجه لا شك فيه، ناصحنا ذلكم الإنسان الذي يشير إليه السائل، فلما أبى ولم ينتصح وركب رأسه ولم يرجع، ما كان أمامنا إلا النصيحة للناس وبيان ما عنده من الحق. فلو كنا حزبا ولو كنا مجاملين لكان هذا أولى الناس بالمجاملة، كما قال الأوزاعي رحمه الله لما قابله ثور بن يزيد الحمصي فمد يديه أو يده ليسلم عليه، فكف الأوزاعي رحمه الله وهو إمام أهل الشام يده، فقال له يا ثور لو كانت الدنيا لهان الأمر لكنه الدين، فلم يصافحه. فلو كانت الدنيا لهان الأمر لكنه الدين، فلم يحملنا ذلك على مجاملته. ولسنا كغيرنا ممن تبين لهم بالدلائل بالمكتوب والمسموع وتقول له فلان يقول كيف وكيف ولا يزال يقول أنا معه في الحق ولست معه فيما أخطأ فيه. هذا تملف من القيام بحق الله تبارك وتعالى. هذا الذي تقول أنا معه في الحق ولست معه فيما أخطأ فيه، هذا في المسائل التي يسوغ فيها الخطأ، في مسائل الاجتهاد التي تخفى أدلتها في الأحكام الفقهية ترد عليه ويبقى أخوك. أما في مسائل الاعتقاد فما فيه إلا سنة وبدعة، تبقى مع المبتدع تقول أنا معه في الحق ولست معه فيما أخطأ فيه، هذا من الحيبة ومن الكذب والتملف. لماذا؟ لأن هؤلاء تجمعهم المصالح الدنيوية، جمعهم دال الدين الدنيا والدينار والدرهم، لم يجمعهم دال الدين. لو جمعهم دال الدين لما قالوا هذا، ولكن جمعهم دال الدنيا والدينار والدرهم لأنهم التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، فنعوذ بالله من ذلك. فأنا أقول لهذا السائل هذا هو جوابي، وعلى الخبير سقط، فالحمد لله الذي جاء بك إلى خبير. فاتق الله في نفسك وإياك ومثل هذا الكلام، فإنك ستسأل عنه يوم القيامة.
أحسن الله لكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول البعض من ثبتت سلفيته بيقين لا يخرج منها إلا بيقين، واليقين لا يثبت إلا بنص أو إجماع، فهل هذه القاعدة صحيحة؟
نعم، الحمد لله، من ثبتت سلفيته بيقين مثل من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه منه إلا بيقين، يعني يأتي بناقض من نواقض الإسلام فيخرج عن الإسلام. وهكذا من كان على السلفية إذا جاء بما يناقضها أين ذلك؟ نجده في كلامه. فإذا جئنا بكلامه الذي ينقض أصل سلفيته فماذا يبقى له؟ وينصح في ذلك فيأبى ويلوي عنقه ورأسه ويعرض، ماذا يبقى له؟ حينئذ تكلم المتكلم معه بيقين وخاطب السامعين بيقين. فمثلا الذي يأتيك ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تؤمن بأن الطعن في الصحابة من أعظم البدع، بل تجد بعض هؤلاء في يوم من الأيام كان يقول الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة، زندقة مكشوفة صحابي واحد. وأنا أقول هذا حق، هذا القول من هذا القائل هذا حق. قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك عنه حرب الكرماني في آخر المسائل في آخر حد الأرواح، وهو في كتاب المسائل مسائل حرب في باب القول بلازم المذهب، ونقله ابن القيم في آخر كتاب حد الأرواح ختم به لأنه افتتحه بحكاية الإجماع عن أبي الحسن الأشعري الذي في المقالات مذاهب أهل السنة، وختمه بحكاية الإجماع الذي نقله حرب عن علماء السنة، ختم كتابه حد الأرواح. ففيه يقول الإمام أحمد عن الطعن في الصحابة: من طعن في صحابي واحد أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث، يجب على السلطان أن يسجنه، يحبسه ويغلظ عليه العقوبة حتى يتوب، فإن تاب فذاك وإلا خلده الحبس حتى يموت. هكذا يقول أحمد. فإذا كان الطعن في صحابي زندقة مكشوفة حق، هذا كلام حق، فما بالك يا أيها القائل لهذه المقالة لما يأتيك سيد قطب ويطعن في خيرة الصحابة بعد أبي بكر وعمر وهو عثمان بن عفان، فيسقط عثمان عندك ولا يصبح الطعن في هذا الخليفة الراشد الذي استحيت منه ملائكة الرحمن، ما هو من أحد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما من أفضلهم، فأفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثالث صحابي بعد الصاحبين السابقين، فليس هو من يعني كبقية الصحابة رضي الله عنهم، بل هو من أعلاهم وأشرفهم وأفضلهم. فما بالك إذا جاء الطعن في عثمان لا يصبح زندقة مكشوفة، وحينما يطعن فيه وفي عمرو بن العاص وفي غيرهم وفي معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، مع هذا الجمع كله لا يصبح الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة، فينبري بكر أبو زيد وهو القائل لهذه المقالة للدفاع عن سيد قطب والرد على الشيخ ربيع في الحق الذي جاء به، وينتصر للباطل الذي كان عليه سيد قطب. أين ذهبت الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة؟ ونقل هذه المقالة عن بكر أبي زيد عدد من المنتسبين إلى السنة والدعوة السلفية على الساحة اليوم، وما رأيناهم بعد ذلك إلا وهم يطعنون في الصحابة بالجملة بأنهم غثائية وفيهم غثائية. فماذا يقول القائل إذا قلت له مثل هذا: فلان يقول في الصحابة غثاء وغثائية، ولا يقبل أن يرجع عن مثل هذا ولا يراه سبا، أنا أقول له: هل تسمح لي أنت أن أقول عنك وعن أهلك وإخوانك وجمعك أو عشيرتك بأنكم غثاء؟ لا، يقول لا يرضى هذا. فإذا كان يقول مثل هذا، ماذا يكون مثل هذا؟ الطعن في الصحابة جميعا، هذا ما هو في واحد، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة الدين، فإذا كانوا غثائية فماذا يكون من جاء بعدهم؟ السلف كانوا يقولون عن أنفسهم بجانب الصحابة: نحن بقل بجانب جبال، وهؤلاء يقولون عنهم غثائية، فنعوذ بالله من ذلك. وآخر يأتي ويقول إنه ما يكفر الذي يكفر الصحابة كلهم أو جلهم، أو يفسقهم كلهم أو جلهم، لا يكفره، مع أن العلماء يقولون بكفره، وأوقفناه على هذا، وأوقفناه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: بل لا شك في كفر من لم يكفر هؤلاء، ونحن ما كفرنا هذا القائل، ومع ذلك لم تطب نفسه بتكفيرهم، فأي خير يرجى عند هذا؟ وماذا يقال عنه بعد ذلك؟ ما يقال عنه؟ قال عنه سلفي؟ لا، كان الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوبة، وأحمد يقول الذي سمعنا، فهذا يرى الصحابة كلهم غثائية، فماذا نقول فيه؟ والذي يؤوي أهل البدع جميعا ويعتذر لهم جميعا ويراهم جميعا من أهل السنة، فماذا يقال عن هذا؟ أين مجانبة أهل الأهواء وبغضهم؟ أين هي؟ فهذا لا شك أنه قد خالف السنة بالدليل الصحيح الصريح من كلامه. فإذا ثبت ذلك فقد خرج من السلفية بيقين، لأنه نقض أصلا من أصولها التي دونت في عقائد السنة المختصرة وبسطت في كتب العقائد السلفية المطولة المشهورة. فأنت حينئذ ما أخرجته من السلفية إلا بيقين. ما هو اليقين؟ أن تأتي الشهادات عليه. فكيف إذا هذا نطقه، إذا كان هذا كلامه نطقه أو خطه، ماذا يقال بعد هذا؟ إذا كان هذا ما هو يقين، فما هناك في الدنيا يقين أبدا بحال من الأحوال. والدلائل إنما تقوم على إثبات الحكم الشرعي. إذا ثبتت الجنايات بأدلتها يؤتى بعد ذلك. فمثلا يأتيك السارق ويقول أنا سرقت، يعترف وتتوافر الشروط، شروط القطع، نتلو بعد ذلك عليه قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف ثبت عندنا أنه سارق؟ باعترافه، خلص نزل عليه الحكم بقول الله تبارك وتعالى أو بشهادة الشهود عليه، ثبت عندنا ذلك ننزل عليه الحكم والدليل قول الله تبارك وتعالى. فنحن تثبت عندنا الأحكام بالدلائل الصحيحة والبينات الصحيحة التي تثبتها ويستدل عليها، يعني على تثبيت هذه الأحكام بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقال لمثل هذا الأخ السائل، والله أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا جميعا ما يسخطه ويأباه، وأن يعيدنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.